بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. معناه إذا انقطع دمها، دم الحيض، ولم تغتسل بعد غسل الحيض، لأنها واجب إذا أرادت أن تصلي، وهذا باتفاق أهل العلم، إذا أرادت أن تصلي يجب عليها أن تغتسل. طيب، إذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد، فيقول يجوز أن تصوم، الصيام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة يصبح جنبا وهو صائم، فيغتسل بعد الفجر، فهذا دليل على أن الصائم يجوز أنه ولو لم تغتسل المرأة فلها أن تصوم. والأمر الثاني الطلاق، أنا إذا مثلا طلق الرجل امرأته بعدما انقطع دمها ولم تغتسل، وهنا هذا الطلاق يكون طلاق صحيح، لأن الطلاق الصحيح إما أن يكون في طهر لم يمسها فيه أو وهي حامل. فإذا انقطع دمها ولم تغتسل بعد فيكون قد انقطع الدم، أنا معناه يعتبر أنه طلقها في طهر، لكن اختلفوا في غير الصيام والطلاق. مثلا إذا جاء أراد أن يأتيها زوجها، هل يجوز له أن يأتيها؟ الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا قوله فإذا تطهرنا، فأكثر أهل العلم وأهل التفسير كابن عباس ومجاهد وغيرهم حملوا إذا تطهرنا أي الغسل، معنى قالوا إذا اغتسلنا. وهناك قول لبعض السلف كعطاء والأوزاعي وهو قول الظاهرية، قالوا التطهير هنا يراد به الغسل ويراد به الوضوء ويراد به غسل الفرج، معناه يراد به أي تطهير. ولهذا جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وقالت: يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟ قال: خذي خرقة فيها مسك وتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري بها. فقالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. فأخذتها عائشة، أنا سحبتها عائشة إلى عندها وأرتها كيف، أنا قالت لها: كيف أنا تطهري؟ قالت لها: تتبعي الدم. أنا يريد التطهر هنا إيش؟ أنها تجعل هذا المسك في مكان خروج الدم حتى تذهب رائحة الدم، فهذا الحديث فيه دليل للظاهرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته المرأة عن غسل المحيض فقال: خذي كرسف فيه مسك. وجمهور العلم يقولون أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منها أن أولا أن يبين لها أنها أولا تطهر الدم الذي فيها ثم بعد ذلك تغتسل. فلهذا فالعمل عند أكثر أهل العلم وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الأحوط أن الرجل لا يأتي امرأته حتى تطهر، حتى تغتسل. وأما الصلاة فلا خلاف، لابد أن تغتسل، الصلاة لا خلاف. وإنما الخلاف هنا في إتيان الرجل لزوجته. قال والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. المبتدأة تجلس أقله، المبتدأة معنى الذي جاءها الحيض، تجلس أقله، أقله كم؟ يوم وليلة عند الحنابلة، لكن قلنا أنه ليس صحيحا. ثم تغتسل وتصلي، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، أي بعدما جاءها الدم تجلس عادة يوم وليلة، لأن ما تدري كم عدتها، أنا مبتدئة أول مرة يأتيها الدم، فجاء مثلا 7 أيام تجلس عادة يوم 8 يوم وليلة، جاءها 10 أيام تجلس يوم وليلة ثم تغتسل. قال فإن انقطع لأكثره، فما دون اغتسلت إذا انقطع، هذا إذا كان مثلا 15 يوم، انقطع بعد 15 يوم وهنا خلاص تغتسل لا تجلس يوم وليلة، لكن انقطع دون ذلك فإنها تجلس أقله. قال فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة. معنى إذا كان تكرر هذا الحيض، مثلا جاءها الشهر الأول 8 أيام، جاءها الشهر الثاني 8 أيام، جاءها الشهر الثالث 8 أيام، هذا خلاص عادتها هكذا، لكن لو جاءها الشهر الأول 6 أيام أو 8 أيام وجلست يوم وليلة، وجاءها أيضا الشهر الثاني 8 وجاء الشهر السادس أو الثالث 6 أيام، أنا بقيت عليه يومان تصليهما، وهذا الكلام غير صحيح، والأصل أنها متى من قطع الدم تطهر، ومتى ما استمر الدم فيها هو دم الحيض الذي يعرف فإنها تستمر، فإذا انقطع اغتسلت وصلت. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة، إذا عبر على 15 يوم معناه يكون دم استحاضة، لكن الصحيح أنه يعرف الدم باللون بالرائحة بصفاته، إن عرفته المرأة بصفاته أي المبتدئة فتأخذ بصفات هذا الدم، فإذا جاء دم آخر خلاص تغتسل وتصلي، فهذا هو الذي هو أولى. إذا كان مثلا جاء في الشهر الأول 6 أيام والشهر الثاني 8 أيام، هذا أيضا تأخذ 8 أيام، الشهر الثالث 9 أيام تأخذ 9 أيام، لكن إذا كان مثلا الشهر الأول جاء 6 أيام الشهر الثاني 8 الشهر الثالث 9، هل مثلا أقصد 3 أشهر كل شهر يأتي 6 أيام، 3 أشهر 6 أيام خلاص أصبحت عندها عادتها كم على قول الحنابلة، عادتها 6 أيام، جاءها المرة الثانية 8 أيام أنا تمسك على عادتها، لكن هذا القول فيه خطأ أصلا، فالأصل أن نزول الدم يعتبر حيض، أن نزول الدم يعتبر حيض إلا إذا ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وإلا الأصل فالدم يعتبر دم حيض. يسألونك عن المحيض قل هو أدن فاعتزلوا النساء في المحيض. فمتى ما كان هذا الدم الذي تعرفه أنه دم حيض فتبقى على أنه حيض. لهذا بعض النساء الآن يغلط، وبعض أيضا طلبة العلم يخطأ فيقول مثلا المرأة مثلا عادتها سنة كاملة وهي ستة أيام، فمرة جاءت ثمانية أيام، مرة بعد سنة مثلا جاءت ثمانية أيام، فبعضهم يقول للمرأة خلاص ستة أيام فقط بعدين صلي، معناها تختلط عليهم أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. هذا الحكم حكم استحاضة إذا كانت امرأة مستحاضة، أما إذا كانت امرأة ليست مستحاضة ما يعرف عنها الاستحاضة. الاستحاضة معناه الدم الذي يخرج في غير وقته، فإذا كان هذه المرأة لا يعرف عنها استحاضة فهنا معناه يكمل ثمانية أيام، تكمل ثمانية أيام تمسك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي هذا الدم الذي هو فيها. حتى لو مثلا انتهى الدم وجاءت مثلا كدرة وصفرة أيضا تبقى من الحيض نفسه إذا كان في وقت حيض. أما إذا كان عرف أن المرأة مستحاضة فهنا شيء آخر، أن المرأة عندها دم آخر، فهذا تبقى على عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المستحاضة تبقى على عادتها، قال لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هذا في من؟ في المستحاضة. أما إذا كانت حيضا ما عندها استحاضة فتبقى في الأيام هذه التي حاضت فيها سواء كانت كثيرة أو قليلة. فهذا إن شاء الله تعالى المعروف في هذا الباب، وهذا هو الصحيح. قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والثالث، والأحمر استحاضة. يعني الأسود حيض والأحمر استحاضة. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر، هذا تعتبر مستحاضة إذا كان ما تميز ما ميزت دمها، ما عرفت هل هو دم حيض أو دم استحاضة، فهنا تجلس عادتها التي كانت تجلس عليها. فإذا لم تعرف عادتها تجلس مثل عادة أخواتها وأمها وكذا. قال المستحاضة المعتادة ولو مميزا تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. طيب هذه مسألة المستحاضة إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق.